بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول سهل التستري: قل علمني خالي هذه الكلمات ألا أدعها وأنا صغير في السن، وهي: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، الله قريب مني. وكلما كبرت في السن كان يقول لي: زد في العدد في ذكر هذا الذكر العظيم. فتربيت وأنا أقول من صغري: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، الله قريب مني. فعندما كبرت وذقت هذا المعنى لهذا الكلام، كلما أرادت المعصية أن تجرني نحوها تذكرت أن الله معي، أن الله قريب مني، أن الله شاهدي، فاستحييت أن أعصيه. ما أجمل، ما أجمل أن نعيش بأرواحنا وبقلوبنا حلاوة المعاملة مع الله سبحانه وتعالى كالتي تربى عليها سهل التستري، فنربي عليها أنفسنا وأولادنا روح تستقيم بها الجوارح عندنا في معاملة المولى سبحانه وتعالى. وهذه هي روح الأركان. لا إله إلا الله
محمد رسول. عندما يخشع الإنسان في صلاته الله سبحانه وتعالى يوفقه للطاعة وترك المنكرات والفواحش.
نعم، من جميل أركان الإسلام مركز إلى تعليمات الإسلام وديننا حنيف الذي وجه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة هو من عماد الدين،
يعني من سلوك الإنسان، من أداء للصلاة، صيامه كده، أنه تمنع أنه يسوي أي ارتكب أو أي ذنب.
أركان الإيمان طبعا تمنع عن الفحشاء والمنكر، وهذا بالاستشعار من الله يرانا وإقامة الصلوات، والواحد يعني ما يسوي الشيء اللي يرضي ربنا.
أكيد طبعا أركان الإيمان بتمنع وبتنهى عن الفحشاء والمنكر بالالتزام بما جاء في كتاب الله عز وجل وبتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم.
أركان الإيمان أو يعني أي شيء يكون مقرب مع الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن كان صلاة، إن كان صوم، إن كان أي حاجة عملها طيبة، إن شاء الله أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حياكم الله، نرحب بضيوفنا الأفاضل معنا في أولى حلقات برنامجنا روح الأركان. وإذا تكلمنا عن الأركان فنقصد أركان هذا الدين العظيم، الإسلام والإيمان والإحسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في استعراضه من جانب يكون مكمل لجانب أو جوانب تكلم عنها من سبق من الكثير من علمائنا وشيوخنا ودعاتنا الأفاضل في جانب الإسلام وصلة الإنسان بهذا الإسلام والارتقاء فيه إلى الدخول في دائرة الإيمان، ثم بعد ذلك حسن إدراك معنى الإحسان في معاملة الرحيم الرحمن المولى سبحانه وتعالى، و خصوصا في وقت كثر فيه التشكي من الجفوة والقسوة وشعور بحالة البعد عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرغبة والشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى. في هذا الزمان الكثير منا يلاحظ ما يحيط بالأمة من معنى الوهن الذي ذكره النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رأيت كثير من الكتاب يتكلمون عن أحوال شبابنا وعن أحوال بناتنا، الإحصائيات المفجعة التي يشاهدها الإنسان في القنوات وفي الجرائد، نسب التحرش الجنسي الغير مقبولة لا ذهنيا ولا عقليا التي تذكر، لو قلنا أن نصفها موجود مصيبة كبيرة، كأننا الشعب يعني بلا هوية، كأننا أناس بلا دين، ما يقبل من الإنسان كإنسان. إيش كانت تقول الهند بنت عتبة قبل أن تسلم؟ قالت: أو تزني الحرة؟ الحرة يعقل تزني؟ فكيف بالمسلم يستسهل؟ فكيف أن تشعر أو ترى النسب في البلاد الإسلامية في مسألة التحرش الجنسي، مسألة الطلاق وانتشارها عندنا خصوصا في الخليج وفي مصر بكثرة، وكذلك في الأردن في بعض البلدان عندنا تجاوزت نسبة الطلاق 60% بين الشباب والبنات، يعني في كل 3 زواجات 2 يطلقوا. لو قلنا أن نصف هذه النسبة مصيبة، الواحد مننا يعني كان يعني المنتشر بين الناس أبغض الحلال إلى الله، فالواحد يخاف من معنى هذا. كيف استسهل هذا الأمر؟ لو فتشنا في هذا المعنى فيما ذكرناه قبل، المخدرات وانتشارها بين الشباب، فين معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ فين معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ فين قبل ذلك معنى الذواق في الصلة بالله، الصلة الجميلة التي بهذه الأفعال قد تضيع حلاوة جمال الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ أنعم النعيم في الدنيا المعجل، الجنة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، فضل عن السرقات أو غيره، كثير من التصرفات تجعل للإنسان تأمل ما هي آثار هذا الدين العظيم في دواخلنا، إيش آثار الدين العظيم في قلوبنا، ليش إحنا وصلنا للحالة هذه؟
إحنا نعرف إنه حرام، نعرف على قول واحد من أصحابنا يعني إحنا نعرف إنه هذا حرام، الزنا حرام، لكن ما إحنا عارفين إيش
الرادع الداخل، الرقابة الداخلية ما هي موجودة بقوة.
محتاجين للتربية اللي ذكرتها في القصة يا سيدي، إلا في بداية لسيدنا سهل التستري، كيف ربي من الصغر على مسألة مراقبة الله سبحانه وتعالى، فتربى عنده هذا الورع الحاجز عن المعاصي،
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. لا شك التربية سواء عند الوالدين، الآن حقيقة كان الوالد والوالدة في السابق يكاد هم كانوا المربين بنسبة 90% للأولاد، لكن أصبحت الآن تربية الوالد والوالدة ما تقارب 30% أو لو ربما أقل، لأنه لو حسبنا الأوقات التي يقضيها مع الوالد والوالدة والأوقات التي يقضيها مع المدرسة والأوقات التي يقضيها في الشارع، صار الشارع لجزء من التربية، والمدرسة تأخذ الحظ الأوفر 8 ساعات تقريبا، يعني جزء من التربية، الإعلام من خلال الإنترنت أو الدش أو البلوتوث أو أشكال وألوان من الإعلام كيف سلبت من الإنسان كثير. أنا سمعت كثير من أقاربي ومن أحبابي يقولون أولادنا للأسف وإن كان يعني يفترض أن المدرسة مكان تربية، لكن بعض الأولاد ما تعلموا حتى بعض الألفاظ اللي يستحى منها إلا لما رجع من المدرسة، ربما أول مرة يقول لأمي إيش تعني الكلمة هذه، وبعدين يبدأ الولد يتعود لأنه يتسامعها بين الأولاد. فالالتفات نفسه لمعنى التربية، الالتفات إلى جوهر الإنسان، إلى روح الإنسان، ربما غاب عننا كثير بسبب سبحان الله العولمة التي تأخذنا من حولنا، الحياة المادية التي أخذتنا من حولنا، أشياء كثير جعلت جفاف في القلب في معاملة الإنسان، فما صار للباطن حس ولا صار له ذوق يجعل للإنسان رادع وكذلك شوق وتوجيه. في يوم من الأيام رأيت أحد الكتاب، يعني هذه الكتابة قريبة ليست بعيدة، من أراد يعني أن يبحث عنها في الإنترنت فليبحث، كذا كاتب كتبوا لماذا نحن أكثر البلاد الإسلامية عدداً في عمل المحاضرات وفي عمل النشرات والكتب والورقيات، وكذلك للأسف جاءت الاستطلاعات أننا كذلك شبابنا هم من أكثر الشباب الذين يرتدون المواقع الجنسية. طيب أين أثر الخطابات هذه القوية؟ فجلست أتفكر كثير، قلت لعل سبحان الله إن إهمال خطاب الجانب الروحي، الجانب الذوقي، الجانب المعرفي يجعل للإنسان عدم وجود رادع. كثير مننا يعرف الحلال والحرام لكن ما يبالي بهذا الأمر، لكن لو شعر أنه بهذه التصرفات قد يخسر حلاوة الصلة بالله تعالى في علاه، قد يخسر ذوق أن يذوق طعم هذا الدين العظيم الذي يقول فيه النبي الكريم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من يا رسول الله؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي؟ يعامل الله بالذوق، يعامل الله سبحانه وتعالى وهو مستشعر لهذه الحلاوة التي يكرم الله سبحانه وتعالى من أحبه من عباده. أقوى الروادع التي تردع الإنسان عن الحرام أن يكون معنى القلب مستحضر في هذا الإنسان روح الأركان. إذا صلى ذاق للصلاة حلاوة، إذا صام ذاق للصيام معنى، فيعرف أنه صلاته تصبح تنهى عن الفحشاء والمنكر. كم من أن ربنا يقول إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر،
وكل واحد مننا والمشاهدين إذا صلينا آخر صلاة إيش كنا نفكر في الصلاة؟ من كان فينا يتذكر وقوفه بين يدي الله؟ ومن كان فينا يفكر العشاء جهز ولا ما جهز؟ المدرسة بكرة إيش حيكون فيها؟ المدير إيش حيقول لي؟ أفكار الدنيا كلها التي ما نفكر فيها قبل الصلاة أتينا بها كلها في الصلاة، وكأننا إذا قلنا الله أكبر جعلنا الأفكار كلها في دواخلنا، لأن ما استشعرنا ولا ذقنا روح هذه الصلاة. فلذلك جاء برنامج روح الأركان يعيد صلاتنا بصلاتنا بمعاملاتنا باستشعارنا لصلتنا بربنا الحق سبحانه وتعالى، فيكون للصلاة لها ذوق، ويكون للصيام له ذوق، ويكون للزكاة لها ذوق، وكثير من الأركان التي سوف نعرج وسوف نبين سوف نوضح الجانب الذوقي والجانب التربوي الذي يجعل للسلوك معنى من معاني الاستقامة يستشعر فيها معنى. فاستقم
كما أمرت،
كما أمرت. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى ما سوف نحاول أن نتذاكره وأن نواصل وأن نفصل فيه بعد الفاصل، مستشعرين أننا مهما تكلمنا مهما تكلمنا في هذا الجانب فإننا لن نغطي كل الجوانب في عظمة هذا الدين العظيم في الإسلام والإيمان والإحسان، لكن البرنامج يختص بجانب واحد، ويرى أن من تكلم من غيرنا في الجوانب الأخرى هو مكمل لنا ونحن مكملين له، فالبرنامج لبنة في ضمن لبنات متكاملة تتكلم عن هذا الدين العظيم، ونحن نتكلم عن الروح التي تحيا بها. الروح يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بعد ما سمعت هذه المقدمة الجميلة عن برنامج روح الأركان، جاني شعور بأننا نفتقد لأجمل ما في هذا الدين، وهو ذواق حلاوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، ونحن كمسلمين ما نشعر بقيمتها وبحقيقتها، بينما لو نظرنا لغير المسلمين أول ما يدخلوا لدين الإسلام أول شيء يستشعروه والشيء اللي ما وجدوه في حضارتهم ولا في دينهم هي جمال الصلة بالله سبحانه وتعالى، فيجب أن نعرف قيمتها وحقيقتها.
صراحة المقدمة هذه صراحة أثرت فيها، وأعتقد تأثر في كثير من الناس بسبب إنه إحنا يعني شغلنا بظواهر العبادات، يعني كيف نصلي، نضارب مثلاً نرفع يدنا فوق ننزلها تحت، نرمي الجمرة قبل الظهر بعد الزوال، لكن هذا كله مهم وضروري، لكن نسينا يعني حقيقة الشيء وروح العبادة نفسها اللي يعني اللي خلت بعض الصحابة ما يحسوا ب يعني هم يصلوا ما يحسوا إذا واحد قطع رجلهم أو يعني. ففعلاً إحنا محتاجين إننا يعني مش أنا صراحة متشوق إن أسمع كمان أكثر وأكثر عن روح العبادات، وأحاول إن شاء الله إني أحاول أطبقها في حياتي.
وكلنا مشتاق إلى أن يذوق هذه الحلاوة في معاملته وفي عبادته. وذكرنا روح الأركان لأنه الركن هو جانب الشيء الأقوى يعرفه أهل اللغة العربية، أقوى ما في البيت أركانه، وحياتنا نحن نحتاج إلى هذه الروح، ما هو في صلواتنا فقط ولا في صيامنا ولا في زكاتنا ولا في هذه المعاملات الشرعية المحضة، ولكن في حياتنا كلها. لكن كيف تستقيم في حياتنا إذا ما استقامت في جانب الشيء الأقوى وهي أركان هذا الدين؟ فنحن ننطلق في معاملة الله سبحانه وتعالى بالحالة الروحية والروحانية العالية المرتبطة بالذواق، المرتبطة بالتربية، المرتبطة بالتزكية المرتبطة بالقيم. وما أجمل وما أعظم أن توجد في حياة الإنسان المسلم القيم. إذا كان حتى أهل الدنيا في دنياهم والتجارة في تجارتهم الآن، الشركات الكبيرة كلها بدأت تعيد صياغة شركاتها على أساس أنها لابد تؤسس مجموعة من القيم في شركاتها، مجموعة من المبادئ في شركاتها، تسري سرايتها في الموظفين فتختلف الإنتاجية عندهم.
كل الشركات الآن خاصة الكبيرة والمتقدمة والعالمية تهتم بشكل كبير بأنها تصيغ كل أعمالها حول القيم والمبادئ، لدرجة حتى خارج العمل. يعني بعض الشركات من الأشياء اللي يكتبوها في لوائح الشركة إنه الموظف يمثل الشركة حتى خارج إطار العمل، فيهتموا فيها بشكل كبير جدا.
حتى على مستوى الدراسة دحين في بريطانيا بحكم دراستي هناك، صاروا دحين يقولوا يعني بسبب إنه يرجعوا مسألة إفلاس كثير من الشركات إنه فقدان القيم، فصاروا يفرضوا على الدراسات الجامعية إنه يدخلوا مواد أخلاقية، في حتى بعضها يسموها بزنس إثكس، يعني أخلاقيات الأعمال لازم إنها تدخل، إنه الموظفين لازم يكون عندهم قبل إنه يكون يعني متقن لعمله لازم يكون عنده أخلاق عشان الشركة تنجح.
حتى في نظريات القيادة، واحدة من آخر نظريات القيادة، القيادة المبنية على المبادئ Principle Centered Leadership.
الله أكبر. فإذا ما وجدت القيم تسبب إلى إفلاس الشركة. وإذا ما وجدت عندنا في دواخلنا في صلتنا بالله سبحانه وتعالى هذه القيم وهذه الأخلاقيات وهذه الروحانيات والأذواق، سوف تسبب إفلاس في صلتنا بهذا الدين العظيم. سوف يعني تصبح صلتنا بهذا الدين إسلام بالهوية، إسلام بالتبعية، مسلم ولكن ما لنا إدراك لمعنى الإسلام، ما لنا إدراك لمعنى النعم المترتبة. والله إن مثل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، كم من إنسان يجري وراء الدنيا كالكلب يلهث فيها وما درى حلاوة الركعتين هذه، ضيع صلوات وضيع صيام والزكاة يحاول يتهرب منها. هو لو يدري قيمة حلاوة الزكاة، ياريت كل من يشاهدنا عندما نتكلم عن الزكاة سوف يعيش يتمنى أنه أمضى عمره كله وهو كلما تجمع له مال ومضى الحول كان مباشرة يتسابق للزكاة. ليش سميت زكاة؟ ما سميناها ضرائب ولا سميناها غيرها، ما سميناها إخراج أموال، سميناها زكاة. ليش؟ لأن تزكي قلبك في صلتك بربك، تخرج الوسخ وتتزكى وتقرب من الله سبحانه وتعالى. هذه روح المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، معاني وأذواق يعيش بها الإنسان. يا أخي النبي يلهمك هذا الأمر، يقول لك ترى في هذا الدين العظيم في هذه الأركان الجميلة هناك الذوق يقول فيه ذاق طعم الإيمان، هناك حلاوة يقول فيها النبي ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هذه كم مضت علينا أعمار، كم مرة ذقنا هذه الحلاوة، كم مضت علينا أعمار، كم مرة ذقنا هذا الأنس بالله سبحانه وتعالى، الأنس في معاملة الله سبحانه وتعالى. هذا الارتقاء هو الذي جعل مثل سيدنا عمر يقول في صهيب، وابن القيم ذكر في طريق الهجرتين، ارجعوا طريق الهجرتين وانظروا ما قال في معنى المحبة لله سبحانه وتعالى، وكيف أنه عندما شرح كلام سيدنا عمر في صهيب، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو ما كان يخاف من الله سبحانه وتعالى ما كان يعصيه. يذكر ابن القيم ويقول لأن محبة الله وإجلال الله وتعظيم لله استولى على قلبه فصار يقطع عن أي معصية، لأن المحب ما يستطيع أن يتجرى على محبوبه لأنه ذاق حلاوة القرب من محبوبه، فما يستطيع أن يخالفه بهذا المعنى والإقبال على الله سبحانه وتعالى. كانت تقول رابعة، هذه المعاني التي نريد أن نصل لها من خلال برنامجنا، من خلال هذه الأذواق التي أسأل الله أن نحاول أن نبثها من خلال هذا الدين العظيم. كانت تقول يا رب ما عبدناك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك فضج الناس من حولها. هذا القرآن مليء بالترغيب في الجنة ومليء بالترهيب من النار، كيف هذه ما تقول ما عبدناك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وتكالب الناس عليها؟ فقالت لما كثر الكلام يا هذا لو لم يخلق الله جنة ولا نار أما كان يستحق العبادة الملك الغفار؟
الله
قالوا بلى. قالت فذاك ولكن نسأل الله الجنة ونستعيذه من النار. احنا نتمنى الجنة لكن انا ما اعبد عشان الجنة. الجنة مخلوقة من مخلوقات الله، أنا أعبد لأنه هو مستحق للعبادة، لأنه هو الذي أوجدني من العدم، لأنه هو الذي تفضل علي سبحانه وتعالى. ألا يستحق العبادة لو لم يعطني؟ العبادة بحد ذاتها عطاء، لكن لمن ذاق حلاوة العبادة، لمن ذاق حلاوة الصلة، لمن ذاق حلاوة المناجاة. المناجاة نعم، كما جاء في البخاري أنه إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي الله، تفتح لك باب المناجاة مع الله تعالى في علا يدرك بها الإنسان حلاوة وجمال هذا الدين العظيم وجمال هذه الأركان. وتتزكى المجتمعات كثير من المصائب من التطرف الذي هو حاصل عنده من ينتسبون إلى هذا الدين، لأنهم أخذوا الدين هذا بجفافه وقتلوا في أنفسهم روح هذا الدين.
طبعا زي ما ذكرت بالنسبة للأركان جمالها هو الروح، والأركان تمثل الجسد، فإذا انفصلت الروح عن الجسد طبعا جسمه يموت الجسد وبعد فترة يتعفن. فكذلك يعني الأركان إذا كانت انفصلت الروح اللي هي جمال الأركان عن جسدها اللي هي الأركان
فقد يصيبها موت أو حتى ضعف، كلاهما مصيبة. لكن يا أخواني التطرفات التي تحصل يمنة ويسرة الدينية واللا دينية كلها سببها الذين يبيحوا هتك أو قتل أو تكفير المسلمين، كذلك الذين يستهترون بهذا الدين العظيم. عندنا على الأقل في الدوش أو في الستلايت ما لا تقل عن 400 قناة أو ما شاكلها، كلها إما رقص عاري وإما قلة أدب وإما مسخرة يملكها المسلمون. طيب هذولا ما بالوا بصلتهم بالله سبحانه وتعالى؟ هذولا ما فكروا أنه يوم سوف يقفون بين يدي الله؟ هم ما يعرفون أنهم يضيعون صلتهم بأعظم عظيم الله تعالى في علاه. لكن لما تصبح المعاملة مع الله معاملة هيئات غائبة عن روحها، غائبة عن جمالها، غائبة عن ذوقها، تضيع هذه الشؤون وتصبح الدنيا هي المعظمة لأن روح هذا الدين غابت عنهم. الذي نختم به حلقتنا يا إخواني ويكون بوابة للانطلاق في أركان هذا الدين العظيم، بدءا بالشهادتين مرورا منها إلى الصلاة إلى ما بعدها حتى نصل إلى الإحسان، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، هو أن نعيد صياغة قوالب المجتمع، صياغة قائمة على تزكية هذه الروح والاهتمام بها، فقيمة قيمة ما تحمله. لو وقف أمامي 4 أو 5 من الناس، الأول دكتور والثاني زبال والثالث كناس والرابع طباخ، كلهم هم كرام، ولكن بين الناس هو المعظم بينهم الدكتور. طيب كلهم في عينين وأنف وفم، لماذا هذا عظم؟ قالوا أن هذا عنده دكتوراه، فأصبحت قيمته قيمة ما يحمل. أنت كذلك عند الله سبحانه وتعالى قيمتك يوم القيامة قيمة ما تحمل في روحك، فاهتم أخي بهذا الجانب وسر معنا في باقي البرنامج، واجعل بعد ذلك سماعك تحول إلى العمل. أرجوك أرجوك حول هذا السماع إلى عمل حتى بعد ذلك نحيي فينا وفي أنفسنا روح هذا الدين العظيمة فتسري في حياتنا كلها. اللهم آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.